الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على صلاح أنفسنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأعمالنا وأقوالنا وأحوالنا وخواتيمنا. وقبل البدء في عنوان هذه المحاضرة في سيرة الإمام عبد الله بن المبارك، أشكر إخواني القائمين على هذا المسجد، جزاهم الله خير الجزاء وبارك الله فيهم ونفع بهم. ومن نعمة الله جل وعلا على أهل المسجد أن يوفقهم الله جل وعلا لطالب علم إمام مؤذن من أهل الخير والعلم والفضل، يحيون المسجد بالعلم والدروس واستضافة المشايخ. وقد أحسنوا في اختيار هذه المواضيع في سير العلماء والصالحين، لأن في سير العلماء والأئمة والصالحين وقبلهم الأنبياء والمرسلين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين فوائد عظيمة، وهي من أهم الأمور التي يجب العناية بها. قال أهل العلم: ومن تلك الفوائد في مدارسة وقراءة سير الصالحين أولا حياة القلب وثباته، والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده لقد كان في قصصهم عبرة. وقال الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فمن أسباب ثبات القلب وصلاح القلب وزيادة الإيمان في القلب إدامة النظر في سير الأنبياء والصحابة وأئمة الدين وعلماء المسلمين وعبادهم، لأن النفوس أيها الكرام، النفوس البشرية مفطورة فطرة على التأثر بالقدوة والأسوة والمجالسة والمصاحبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والصحبة والخلة ليست مقتصرة على المجالسة المباشرة، بل حتى الآن بالمرئيات والسماع متابعة اليوميات، هذا يؤثر تأثير كبير في طبيعة الشخص، في تفكيره، في اهتمامه، في إيمانه، في قلبه، في عمله، في سلوكه، في أخلاقه. الطبع سراق، الطبع سراق. ومن المجالسة النافعة القراءة في سير العلماء من الكتب والمصاحبة لهم والسماع عنهم، هذه من المجالسة التي تؤثر في الإنسان من حيث لا يشعر. حتى كان يوصي بعض مشايخنا، يقول: اقرأ، يعني انظر الأئمة الذين كان لهم نفع عظيم في الأمة ومؤلفاتهم نافعة، مثل الإمام ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، إمام السعدي، إمام ابن باز، إمام ابن عثيمين. خذ مثل هؤلاء، ابدأ اقرأ واهتم بالقراءة المكثفة لعالم، ستجد نفسك بعد الزمن نفس اهتماماته، نفس تفكيره، تتأثر بعبادته، بأخلاقه، بأوصافه، حتى تعاملك مع العلم، مع الحياة تغير. فخذوا هذه الوصية من أهل العلم، خذ لك مثل الإمام السعدي واقرأ كتبه كاملة بتأني تأمل، انظر بعد زمن كيف ستكون، أو غيره من أهل العلم. ومن فوائد النظر في سير الصالحين وسماعها والاهتمام بها التأثر بأخلاقهم والتأدب بآدابهم والتأثر بعبادتهم وخشيتهم وأخلاقهم، فقد سبقوا سبقا عظيما. إذا عرض الإنسان نفسه على سير هؤلاء يرى نفسه لا شيء، يزدري نفسه ويعرف عمق تقصيره. حتى كان الشيخ مقبل رحمه الله، الشيخ مقبل الوادعي، يقول لطلابه وكانوا من أهل العلم والفضل والاجتهاد، قد يحفظ الواحد منهم في بداية الطلب القرآن الكريم والجمع بين الصحيحين ورياض الصالحين وبلوغ المرام وآلاف الأحاديث، فيقول إذا دخل الشيطان لك وقال أنت يعني عندك محفوظات ما شاء الله كثيرة، وأنت ما يعني يمكن ما في مثلك في الحفظ، عندك كذا كذا ألف حديث، فقارن نفسك بالأئمة السابقين، انظر ماذا كان يحفظ الإمام أحمد، قيل كان يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون حديث، يعني بطرقها وأسانيدها، انتقل مسند من 100,000 حديث. انظر الإمام الأوزاعي بن أبي زرعة بن أبي حاتم عبد الله بن مبارك، أمثال هؤلاء، لم تجد نفسك أنت ما عندك شيء، عندك شيء مهما بلغت. إذا جاك الشيطان صليت شيء من الليل نص ساعة ولا ساعة، انظر كيف كان عبادة الأولين، يقوم الرجل الليل كله ربما بالقرآن كاملا، وهذا دأبه وحياته إلى أن لقي الله. فالشاهد أن لها أثر عظيم، أثر عظيم، نسأل الله أن ينفعنا بذلك. ولا أطيل في هذا، لكنها مقدمة بين يدي الموضوع. وكما قال الأول، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وقال الآخر، كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. نسأل الله أن ينفعنا بسيرهم. الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله صاحبنا وحبيبنا، ومن سنتدارس شيئا وطرفا يسيرا من سيرته في هذه الليلة، قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله، الإمام شيخ الإسلام، عالم زمانه، أمير الأتقياء في وقته، الحافظ الغازي، أحد الأعلام. وقال عنه الذهبي كذلك عن ابن المبارك، قال: العالم الفقيه الحافظ الزاهد ذو المناقب، كان رأسا في الذكاء ورأسا في الشجاعة ورأسا في الكرم. هذا الأوصاف كلها اكتسبها بقربه من الله وتدينه وعلمه الصحيح القائم على الكتاب والسنة، وسيره على هدي السلف والصحابة رضي الله عنه. وإلا فقد كان الإمام ابن المبارك مولى من الموالي، لم يكن من أصلاب العرب ولا من أعيان الناس، كان مولى، وأبوه كان مولى، يعمل حارسا وعاملا في مزرعة لأحد أثرياء خراسان. ولعل هذا الإمام المبارك كان ثمرة ورع أبيه وتقوى أبيه وصلاح أبيه، والله جل وعلا سبحانه له الحكمة البالغة، فصلاح الآباء له أثر عظيم في صلاح الأبناء. نسأل الله أن يهدينا ونصلحنا ونصلح ذرارينا. ومن ذلك ما ذكروا عن والده لما كان عاملا وحارسا على بستان لأحد أعيان خراسان وتجارهم، أنه جاءه هذا الرجل فقال: يا مبارك اعطني رمان حلو. فدخل المبارك اللي هو والد عبد الله فقطف رمانه وأتى بها لصاحب المزرعة، فلما فتحها وجدها حامرة، قال: يا مبارك اعطني رمان حلو، ارجع. فرجع المرة الثانية طلعت حامرة، والثالثة فطلعت حامرة، فكأنه وجد في نفسه، قال: أنت ما تعرف تميز الحامض من الحلو، وأنت حارس البستان، يعني بالحراسة والزراعة والممارسة والأكل من الثمر يتبين الإنسان. قال: ما أعرف. قال: ليش ما تعرف؟ لماذا ما تعرف؟ قال: ما أكلت منه من قبل؟ ما ذقته قبل؟ قال: لا، سنين هو يحرس البستان ما أكل ثمرة واحدة. قال: لماذا؟ قال: أنت ما أذنت لي، أنت جعلتني حارس، أصلح الزرع، أصلح البستان، قم في سقايته، في حمايته، في حراسته، ما أذنت لي. فعرف أن هذا الرجل وراءه ورع عال وتقوى وخشية خفية وصلاح كبير، فذكر شأنه لزوجته. ولم يكن لهذا الرجل الغني التاجر صاحب هذه التجارة والخير والبستان إلا بنت واحدة هي من يرثه، فشاورها في شأن مبارك وصلاحه وورعه، فجاءه فقال: أنا لي ابنة، بمن تنصحني أزوجها؟ فقال: شوف، اليهود يزوجون للمال، والنصارى للجمال، وأهل الجاهلية للحسب والنسب، وأهل الإسلام للدين والخلق. فازداد عجبه به فزوجه بابنته هذه، وأعطاهم البستان. فكان ثمرة هذا الزواج المبارك القائم على هذا الورع والتقوى أن كان إيش؟ عبد الله بن المبارك، ذلك الإمام الجهبذ الجليل القدر. اتجه إلى طلب العلم، وهذا من أعظم نعم الله على الشاب، أن يوفقه ويهديه في أول شبابه إلى طلب العلم الشرعي، علم القرآن الكريم وعلم السنة النبوية وطريقة السلف الصالح. من نعمة الله على الحدث كما قال السلف أن يوفق للسنة من أول وهلة، ويوفق لطريق طلب العلم. فبدأ طلب العلم عمره 20 عاما، وأخذ يرحل في البلدان لطلب العلم. وكان أول شيخ لقيه الربيع بن أنس، وكان في السجن، فتحايل بحيلة من أجل يسمع الحديث عنه إلى داخل السجن من حرصه على العلم وطلبه. فدخل فسمع منه نحو 40 حديثا، وهكذا بقي يرحل في طلب العلم ويجتهد في ذلك. فرحل إلى بلاد الحرمين، إلى مكة والمدينة وبلاد العراق، ومنها الكوفة والبصرة وبغداد وبلاد الشام ومصر والجزيرة واليمن وبلاد البلدان التي حوله في بلاد خراسان وغير ذلك من البلدان. وينبئك عن همته العالية وحبه للعلم وحرصه عليه أنه رحل من بلدته مرو، ومن أهل مرو وينسب إليها المروزي، إلى بلدة أخرى اسمها الري، كان بها عالم اسمه هارون بن المغيرة. فركب راحلته من بلد إلى بلد لسماع حديث واحد. جاء إلى إبراهيم بن المغيرة، إلى هارون بن المغيرة في سماع حديث واحد، فلما انتهى من سماعه رجع. هذه الهمة العالية والصبر في طلب العلم، والعلم يأتي شيئا فشيئا، كما قال الأول: اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط. يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فمن أخذ العلم شيئا فشيئا وصبر عليه بلغ المنزل بإذن الله. سمع هذا الإمام جليل القدر من خلق كثير من أهل العلم، حتى قال عن نفسه: حملت العلم عن 4000 شيخ. 4000 شيخ. وقال: حدثت عن 1000 شيخ منهم. ووجد الآن، يعني أحصي، أكثر من 800 شيخ لابن المبارك في كتب السير. وكان ممن سمع منهم من الأئمة، لأنه وجد في بيئة عظيمة، بيئة علم. سمع من الإمام الأوزاعي الذي كان عالم الشام، الإمام أبو حنيفة ويعد من تلاميذه في الفروع، والإمام سفيان الثوري والإمام شعبة والحمادين، حماد بن سلمة وحماد بن زيد، والإمام مالك والليث، وغيرهم من الأئمة العظام الكثير رحمه الله. وكل واحد في هذا في مصر، وهذا في الشام، وهذا في بلاد الحجاز. فرحل وسمع منه أيضا خلق كثير منهم، حتى شيوخ له حدثوا عنه، فمنهم معمر والثوري وأبو إسحاق الفزاري وطائفة من السلف. قال الإمام الذهبي: وحديثه حجة بالإجماع، وهو في المسانيد والأصول. عظمه العلماء في نفوسهم تعظيما كبيرا، وعرفوا له قدره، وأثنوا عليه ثناء عاطرا لما رأوا من حسن حاله وجميل سيرته وجمال طريقته. فقال عنه العباس بن مصعب، قال: جمع عبد الله بن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء والتجارة والمحبة. وقال علي بن زيد الفرائضي: ابن المبارك في المحدثين مثل أمير المؤمنين في الناس. فكان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث لعلو كعبه. قال عنه الإمام الأوزاعي، يقول الإمام الأوزاعي، هذا إمام الشام، يقول لأحد المحدثين اسمه عبد الرحمن بن زيد، قال: هل رأيت ابن المبارك؟ قال: لا. قال: أما لو رأيته لقرت عينك، أما لو رأيته لقرت عينك. سبحان الله. قال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض، أي في زمنه، ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله جل وعلا خلق خصلة من الخير إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك. نسأل الله من فضله. إذا سمعتم مثل هذا قولوا نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، فضل الله واسع. يقول سفيان الثوري، سفيان الثوري هو شيخ عبد الله بن مبارك وحدث عنه. وسفيان الثوري لو قرأتم سيرته لتفطرت الأكباد من سيرته، وكان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. لكن انظر ماذا كان يقول لما يرى ابن المبارك. كان يقول: إني لأشتهي في عمري كله أن أكون سنة مثل ابن المبارك، أن أكون سنة مثل ابن المبارك، فلم أقدر أن أكون ثلاثة أيام. الله المستعان. يقول ابن عيينة رحمه الله يعني معبرا عن عظيم قدر ابن المبارك في نفسه، وليس المقصود إلحاقه بالصحابة، لأن الصحابة لا كان ولا يكون مثلهم، لكن لما كان عليه من الخير العظيم. قال: نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله بن المبارك فما رأيت لهم فضلا عليه إلا بصحبتهم النبي عليه الصلاة والسلام وغزوهم معه. يعني ما فاقه الصحابة إلا بشرف الصحبة، وكفى به شرف، لكن هذا يدل على ما كان عليه من الخير العظيم. قال ابن معين، الإمام ابن معين المعروف، عن عبد الله بن المبارك: ذاك أمير المؤمنين في الحديث، وكان سيدا من سادات المسلمين. وكان الإمام عبد الله بن المبارك رأسا في الذكاء، قوي الحفظ والذاكرة، هبة من الله سبحانه وتعالى، حتى يقول عن نفسه: ما تحفظت حديثا قط، وإنما أخذ الكتاب فأنظر فيه، فما اشتهيته وقع في قلبي. نسأل الله من فضله الكريم. وكان يقول: ما أودعت قلبي شيئا فخانني. نسأل الله من فضله كذلك. كان صبورا على العلم، كما يعني قال الأول: لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وقال الآخر: الجد، يعني الحظ والنصيب والعظمة، بالجد، والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ما بلغوا هذه المنازل إلا بشيء، ما بلغوها بالكسل والخمول والدعاء وطلب الراحة، كما قال ابن القيم: من طلب الراحة إيش فاتته الراحة، والنعيم لا يدرك بالنعيم. فلا بد من جد وتعب واجتهاد، والله جل وعلا إذا علم العبد خير في قلبه وصدق وإقبال يعينه. المعونة على قدر العزيمة والرغبة. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. يقول علي بن الحسن بن شقيق: قمت لأخرج مع ابن المبارك من المسجد في ليلة باردة، فذاكرني الحديث أو ذاكرته الحديث، فما زلنا نتذاكر حتى جاء المؤذن يؤذن صلاة الفجر، وما يشعروا من لذة العلم ورغبتهم فيه وحبهم له. وكان يجل العلم ويكرم العلم مع ما كان عليه من عظيم التواضع والحلم وحسن الخلق، لكن العلم كان له إجلال وتعظيم ومنزلة. قيل أنه جاءه رجل هاشمي من أهل الشأن والولاية، جاءه مع غلام له، وهذا جعل الغلام بيده الكتاب يريد أن ابن المبارك يحدثهم والغلام يكتب له، فأبى ابن المبارك أن يحدثه. فقال هذا الرجل الشريف كما قال الذهبي، قال للغلام: قم بنا، ابن المبارك لا يرى أن يحدثنا. فلما خرج الرجل قام عبد الله بن المبارك فأخذ بركاب دابته تواضعا يشجعه ويودعه ويمشي مع ماسكا بركاب الدابة، هذا ما يفعله إلا أهل التواضع. فاستغرب الرجل قال: تفعل هذا يا أبا عبد الرحمن وأنت لا ترى أن تحدثنا؟ قال: أذل لك بدني ولا أذل لك العلم. فالعلم يعني رأى من هيئته جاي في وقت غير التحديث وليس على طريقة أهل العلم والحديث الحرص والكتابة، إنما جعل الغلام هو يكتب وغير ذلك مما رأى على هيئته أنه ليس أهلا لذلك، فقال فتعامل معه عامله بالأخلاق وتواضع له، لكن العلم له صيانة، ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظما. قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل الذي سمعتم سيرته من الشيخ الكريم فاضل أخي الشيخ حماد حفظه الله، وسيرته عجب العجاب، انظر ماذا يقول عن ابن المبارك. قال: لم يكن أحد في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه، ما في أحد أشد طلبا للعلم وحبا للعلم وحرصا للعلم منه، حتى اجتمع جماعة من العلماء والفضلاء قالوا: تعالوا نعد خصال ابن المبارك في الخير، لما كانوا ينبهرون من كثرة مناقبه، ينظرون إمامته في ماذا، فوجدوا أنه إماما عدوا يعدون الآن في العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والفصاحة والشعر وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية وترك الكلام فيما لا يعنيه، هذه أيضا حتى تحتها خط، وترك الكلام فيما لا يعنيه، والإنصاف وقلة الخلاف على أصحابه، والإنصاف وقلة الخلاف على أصحابه. كل هذه الأبواب في الخير كان إماما فيها مقدما فيها، له منها نصيب عظيم، نسأل الله من فضله الكريم، نسأل الله من فضله الكريم. اللهم استعان. كان ذا عقل راجح ورأي سديد ونظر ثاقب. قال له حبيب الجلاب: يا ابن المبارك، ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: غريزة عقل. قال: فإن لم يكن، ما رزقه الله عقل كبير فطري. قال: حسن أدب، تنتفع بهذه الوصايا، هذه وصايا السلف كما قال أهل العلم تخرج من مشكاة النبوة وعليها نور، هذه خلاصة علم وديانة ومسيرة عطرة وتوفيق من الله حتى في الأقوال. قال: فإن لم يكن عنده غريزة عقل، قال: حسن أدب. قال: فإن لم يكن، قال: أخ شفيق يستشيره. قال: فإن لم يكن، ما عنده هذا الشيء كله، قال: صمت طويل، من صمت نجا كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الرجل: فإن لم يكن، ما عنده ولا واحدة من هذه، قال: فموت عاجل، يعني هذا ما فيه طب، الذي ما استطاع ولا واحدة من هذه فهذا كما يقال بطن الأرض خير له من ظاهرها، يعني عايش لأي شيء، نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من سوء الحال. كان حريصا على وقته، وهذا أيضا يعني عودا على ذي بدء فوائد مجالسة الصالحين والنظر في سيرهم حتى في كتبهم وعلمهم كيف يؤثر، هذا ابن المبارك لمسه وكان يعمل به. قيل له: يا ابن المبارك، أنت إذا صليت معنا في المسجد ما تجلس معنا؟ قال: أنا أجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. كيف؟ قال: أنظر في أحاديثهم في سيرهم، أجلس معكم أنتم تغتابون الناس. حتى قيل له كذلك: ألا تستوحش من كثرة جلوسك وحدك؟ قال: كيف أستوحش وأنا مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، كما قال: أولي جلساء لا أمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا. منهم هؤلاء أهل الكتب أهل العلم، سير الصالحين وأحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لا شك أن من كان كذلك أن له مواعظ ومواقف وزهد وعبادة، والكلام أنا أقوله لكم منثورا ليس مرتبا على نسق، يعني مثل ما يقولون نقطف من كل بستان زهرة ويكفي من القلادة ما يحيط بالعنق. كان من مواعظه المؤثرة رحمه الله، احفظوا هذه حفظكم الله، إن شاء الله أن يرزقنا من فضله أن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتون. والحقيقة والله يا إخوة أن الإنسان إذا قرأ في سير هؤلاء يستحي، والله يستحي من نفسه، هو يقرأ يستحي كيف ما بالك وهو يتحدث عنهم ويلقي سيرهم للناس. لكن لعل إذا لم انتفع القائل ينتفع المستمع ويبقى ذكرهم حي في الناس، وهذا من حقهم علينا، من حق هؤلاء علينا إحياء ذكرهم وذكر مناقبهم ونشر علمهم، هذا من البر بهم، والله المستعان. قال رحمه الله: حب الدنيا في القلب والذنوب، يعني إذا اجتمع في القلب حب الدنيا والذنوب، قال: فقد احتوشته، فمتى يصل الخير إليه؟ الله المستعان. يعني إذا غطى حب الدنيا القلب أصبح ليله ونهاره، يقوم ويمسي، يهتم، يحزن، يضحك، يفرح، يغضب، كله من أجل الدنيا، ينظر ما الذي أتى منها، ما الذي ذهب منها، فقط هكذا جل اهتمامه مع تراكم الذنوب وأدرانها على القلوب، هذا كيف سيصل الخير إلى هذا القلب وقد غطي وحجب وأصبح مشغولا بهذه، فجلكم الله إن صح التعبير، أو ساخ الدنيا. فالمعاني الطاهرة العظيمة، معاني الخير، محبة الله، الأنس به، الشوق إلى لقائه، الخوف منه، حسن التوكل عليه، حسن الظن به، هذه معاني جليلة قدسية عظيمة، ما يمكن تجتمع مع أدران الدنيا وأوساخ الذنوب في مكان واحد. لابد من تصفية القلب من أدرانه وتخليته من أمراضه حتى تحل هذه المعاني العظيمة في القلب. ذلك إيش قالوا؟ التخلية قبل التحلية، والتصفية قبل التربية، حتى كلمة التوحيد لا إله، شي تنفي الشرك وتطهر هذا القلب من علائق الشرك وأدناسه، ثم إلا الله، ثم يعمر القلب بتوحيد الله، ولا ما يمكن يجتمع شرك وتوحيد، وهكذا سنة وبدعة، وهكذا الإيمان والتقوى مع يعني ذنوب الخلوات التي يتجرأ بها العبد على الله سبحانه وتعالى، ولا يبالي ولا يندم ولا يخاف ولا يتوب، نسأل الله أن يعفو عنه. ومن أقواله أيضا ونصائحه المباركة: قال: ليكن مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة، لأن كما قلنا المرء على دين خليله والصاحب ساحب، ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كما تعلمون من الأحاديث. وكان يقول رحمه الله من مقولاته الشهيرة الخالدة: رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وكان يقول أيضا في مقام العلم: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. جاءه رجل ذات يعني يوم وقال له: قرأت البارحة، يعني في الليل، في قيام الليل، القرآن كله في ركعة. فقال ابن المبارك واعظا له وناصحا له، يعني ما كانوا يتزينون لبعض، هذا الرجل إن شاء الله أنه موفق ومخلص، نحن ما نعلم من هو، نسأل الله أن يتقبل عمله، لكن كان السلف ما يحبون أن يتزينوا لبعض ويزينوا لبعض أعمالهم، فيحبون أن يعظوا بعض حتى تبقى النفس في استكانة وانكسار لله ولا يدخلها العجب والغرور. قال: ولكني أعرف رجلا لم يزل البارحة يكرر ألهاكم التكاثر إلى الصبح، ما استطاع أن يتجاوزها من التأثر بها، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، السورة. يقول الراوي، هو يعني نفسه، يعني نفسه ابن المبارك، أنه بقي ليلته كاملة يكرر هذه السورة متأثرا بها واقفا عندها حتى طلع الصبح. قال نعيم بن حماد رحمه الله: نحن أحيانا نسوق أسماء الأئمة بدون أن نقول الألقاب التي تكون قبل أسمائهم، الإمام، المحدث، جرت عادة السلف على هذا، لأن هؤلاء قد بلغوا من المنزلة ما لا يحتاجوا معه إلى ألقاب، مجرد ذكر اسمه هو علم، يعرف ما وراء هذا الاسم الفضائل والمكارم. قال: ما رأيت أعقل من ابن المبارك، ولا أكثر اجتهادا من العبادة في العبادة منه. وفي مقام العلم قيل له: يا ابن المبارك، إلى متى وأن تكتب العلم؟ يقول: قال لا، هذه أيضا مهمة، كلها مهم، لكن يعني أحيانا تطرأ هكذا على النفس أشياء. قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. كلمة عظيمة صح؟ لعل الكلمة التي أنتفع بها قد تغير شيء في قلبي، في حياتي، قد تكون سبب أني أنشط في حفظ القرآن، أو أنشط في العلم، أو في قيام ليل، أو أحافظ على الضحى، أو أكون كثير الذكر، أو أتوب، أو يتغير شيء من حياتي لم أسمعها بعد. فخلوا هذه قاعدة لكم يا شباب يا مشايخ: لا تزهد في مجلس علم، ولا مجلس ذكر، ولا مجلس خير، ولا مجالسة صالحي، يمكن الكلمة التي تغير شيء كثير فيك لم تكن بعد. ومن يعني نصائحه وكلماته الخالدة العظيمة التي تنبئ أيضا عن رجاحة عقله، أن قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان أصحابه ذهبت مروءته. وكان عظيم المروءة، كان عظيم المروءة. نزيد ولا نكفي؟ أمشي، ها طولنا عليكم. الله المستعان. من فقهه رحمه الله مما يروى في سيره أنه في طريق الحج ذهب إلى الحج ومعه بعض إخوانه، سيأتي معنا له قصص عظيمة في طريق الحج، رأى بنتا صغيرة تأخذ بقايا الطعام مما يرميه الناس جلكم الله في القمامات، فذهب إليها قال: لماذا تصنعي هذا؟ قالت: نحن أيتام ولا أحد يقوم علينا، ومنذ 3 أيام قد حلت لنا الميتة. يعني إيش؟ وصلوا إلى 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 ضرورة الموت. فلما سمع ذلك وكأنه لمس منها صدقا، قال لمن معه: كم معنا من المال؟ قال: 18,000. قال: عزل 1,000. فعزل 1,000، فأخذ 17,000 فذهب بها إلى أهل هذه البنت، وقال لأصحابه: ارجعوا، هذا حجكم هذا العام. ولما كان في الحج، لما كان في مكة، أتى زمزم، فأخذ استسقى شربة، يعني طلب ماء زمزم، ثم ساق الإسناد الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. ثم قال: وهذا أشربه لعطش القيامة. إيش همه؟ القيامة، لأنه يوم طويل حر، طويل وقته، طويل عطشه، إلا من رحم الله. مقداره 50,000 سنة، لا طعام لا شراب لا ظل، نسأل الله العافية والسلامة. ومن علم هول ذلك اليوم أعد له عدته. من خشيته لله جل وعلا كما قال نعيم بن حماد، قال: كان ابن المبارك رحمه الله إذا قرأ كتاب الرقاق، يعني ما فيه ذكر الموت والقبر وعذابه ونعيمه والجنة والنار وأهوال القيامة، ترغيب والترهيب، كأنه بقرة منحورة أو ثور منحور من شدة خشيته وبكائه وتأثره. قال: حتى لا يجترئ أحد منا أن يسأله بشيء. والله المستعان. كان مع ما هو عليه من العبادة والزهد والخشية يسعى أن يخفي أعماله ويحفظها، عظيم الإخلاص نحسبه والله حسيبه. ففي غزوة في سرية من السرايا التي كان يخرجون فيها في جهاد الروم، وكان رأسا في الشجاعة، رأسا في الجهاد، إماما فيه، فخرج رجل ويقال علج من العلوج من صفوف الروم من الكفار فطلب المبارزة، فخرج له رجل من المسلمين فقتله، خرج الثاني فقتله، خرج الثالث فقتله، في قصة أخرى قتل 6 من المسلمين هذا العلج. فخرج له عبد الله بن مبارك فطارده ساعة ثم طعنه برمح فقتله. في أيضا في قصة فخرج له علج آخر فقتله حتى قتل 6 منهم، ثم شق الصفوف، ثم جبنوا عن مبارزته، ثم شق الصفوف بينهم حتى غاب. الشاهد أنه في هذه القصة التي حصلت قال: فذهبت فاجتمع الناس حوله فوضع كمه على وجهه يغطي وجهه. يقول الراوي وهو عبده المروزي أو عبيده المروزي قال: فعرفت أنه ابن المبارك فسحبت كمه فإذا هو هو. فقال رحمه الله ورضي عنه: وأنت يا أبا عمرو تشنع علينا، وأنت يا أبا عمرو تشنع. كره فعله أنه أظهر وجهه للناس. وكان أحد أصحابه الذين يحبهم اسمه محمد بن أعين، كان كثيرا ما يصاحب ابن المبارك في أسفاره، وكان هكذا قال في الرواية: وكان كريما عليه، يعني كان كريما على ابن المبارك. ففي أيضا ليلة يقول ابن أعين: ونحن في غزاة للروم ذهب ابن المبارك ليضع رأسه ليريني أنه ينام. قال: فأخذت رمحي فوضعت رأسي على رمحي كأني أنام أيضا وما نمت. فلما ظن أني قد نمت قام يصلي حتى طلع الفجر. شوف، في غزو، في جهاد، صبيحتها جهاد. سبحان الله، القوة قوة أبدان ولا قلوب؟ على هذا قوة قلوب، قوة قلوب. فلما طلع الفجر قال: يا محمد قم. طلع الفجر. قال: فقلت له إني لم أنم. قال: فلما سمع هذه الكلمة مني ما رأيته بعد يكلمني ولا ينبسط إلي في شيء من غزاته كلها، وكأنه لم يعجبه ذلك، يعني أنه يطلع على عمله وهو يريد إخفاءه من الإخلاص. حتى قال محمد بن أعين: لم أرى رجلا قط أسر بالخير منه، يعني يسر يخفي أفعاله. حتى قال: وهذا شأن السلف، إلا ما لا بد من ظهوره. اسعى أن تكتم حسناتك كما تحب أن تكتم سيئاتك. هذا معنى معاني الإخلاص. وقال القاسم بن محمد: كنا في سفر مع ابن المبارك فكان كثيرا ما يخطر في بالي بماذا فاقنا، يعني أقول في نفسي بأي شيء فضل علينا وفاقنا هذا الرجل ابن المبارك. إن كان يصلي إحنا نصلي، إن كان يصوم نحن نصوم، إن كان يحج نحن نحج، كان يجاهد نحن نجاهد. قال: فبينما نحن في يعني طريق الشام في ليلة نتعشى انطفأ السراج، فأخذ رجل السراج وخرج يستصبح لنا، يعني يطلب لنا الضوء، فما هي إلا هنيها يعني لحظات. فرجع فأضاء السراج، فنظرت إلى ابن المبارك فإذا وجهه ولحيته قد امتلأت بالدموع خشية من الله سبحانه وتعالى. لما جاءت الظلمة يقول الراوي كأنه تذكر القيامة عندما رأى الظلمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما رفعه الله إلا بخشية كانت له. والله الواحد ما وده يفوت شيء بس الوقت أدركنا. رحمه الله ورضي عنه. من ورعه أنه لما كان بالشام استعار قلم، فقال: نظرت فإذا يعني كأن لما وصل إلى مر وجد القلم معه، وهو كان يخيل إليه أنه أرجع. ماذا تتوقع أن فعل؟ رجع من بلاد مر، من بلاد خراسان، أواخر بلاد إيران مع حدود بلاد بخارى وما وراءنا، إلى الشام ليرجع هذا القلم. إيش هذا الورع؟ سبحان الله. قال أسود بن سالم: كان ابن المبارك رحمه الله إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة، وقال إذا رأيت الرجل يغمز ابن المبارك يعني يطعن فيه ويقدح فيه فاتهمه على الإسلام. من أشبه الناس والله أعلم بابن المبارك في هذا الزمان الشيخ ابن باز رحمه الله. كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول إذا رأيت الرجل يطعن في الشيخ ابن باز أو يتكلم في الشيخ ابن باز والشيخ الألباني فاتهمه على الإسلام، كما كان يقول السلف في طعنهم على الإمام أحمد وطعنهم على ابن المبارك، لأن هؤلاء طعن فيهم طعن لما حملوه من العلم والسنة والإمامة والعقيدة الصحيحة والدفاع عن الشريعة، وليس المقصود ذواتهم فقط. كان بارا بوالديه، إذا جاء همذان التي هي موطنهما يخضع لوالديه ويعظمهم، ولطيف في تعامله في نصحه، أدبه عالي. عطس رجل في مجلسه وما قال الحمد لله، فقال له عبد الله بن مبارك معلما: إيش يقول الرجل إذا عطس بدون نهر بدون تثريب بدون توبيخ؟ فقال الرجل الحمد لله، قال يرحمك الله. وكان متواضعا عظيم القدر. أما كرمه فشيء بحر لا ساحل له كما قيل، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحل. يعني خذوا قصة واحدة في الحج، إذا خرج إلى الحج يأتي إخوانه من أهل مر يطلبون صحبته، فيقول هاتوا ما معكم من النفقة، فيأتون بنفقاتهم فيأخذ نفقاتهم فيكتب على كل سرة اسم صاحبها ثم يضعها في صندوق ويغلق عليها، ثم يكتري لهم ويحملهم معه، فلا يزال يطعمهم أحسن الطعام وأحسن الحلوى وأحسن الحلل حتى يصلوا إلى بغداد. ثم لم يزل معهم كذلك، فيخرجهم من بغداد بأحسن هيئة وأفضل مروءة، يعني يحفظ لهم كرامتهم دون إذلال. ثم هكذا لا يزال حتى يأتي بهم المدينة، فيقول ماذا، يأتي لكل واحد منفرد يقول ماذا أمرك أولادك أن تشتري لهم من المدينة؟ فيقول كذا كذا فيشتري لهم. ثم إذا أتى مكة وانتهى الحج يقول لهم كذلك، إيش قال لك أولادك تشتري لهم من مكة؟ فيقول كذا وكذا فيشتري لهم. ثم يعود بهم فينفق عليهم كما أنفق عليهم في المجيء، وقبل وصوله يرسل من يجصص بيوتهم وأبوابهم يهيئ منازلهم قبل قدومهم، فإذا وصلوا إلى أهلهم تركهم 3 أيام، ثم يدعوهم إلى وليمة عظيمة وكرامة كبيرة، حتى إذا أكلوا وسروا أخرج الصندوق وفتحه وأعطى كل واحد سرته التي مكتوبة عليها اسم ونفقة الحج عليه. وكان ينفق على أهل العلم وطلاب العلم ويكرمهم كثيرا، ويقول أنه ما أراد بتجارته التي كان عليها إلا إكرام أهل العلم وطلاب العلم. وقصصه في ذلك يعني كثيرة مشهورة منشورة، في قضائه ديونهم والسعي في حوائجهم، ولم يكن له غرض من المال إلا هذا الخير العظيم، والله المستعان. يقول ابن مهدي ما رأيت أنصح للأمة من ابن المبارك، يعني كان يخرج كثير من أمواله إلى خارج بلده، فلما عوتب في ذلك قال إني أعلم أناس أو مكان أو أقوام لهم فضل وصدق طلبوا الحديث وأحسنوا طلبه لحاجة الناس أي ونفع الناس، احتاجوا انشغلوا بالعلم فلحقتهم ديون لحقتهم قلة مال، هذا شأن أهل العلم بالغالب، قالوا ما طلب الحديث أحد إلا افتقر، يعني من انشغاله بالعلم والرحلة وشراء الكتب والانهماك به عن يعني شيء من المعيشة. قال فإن تركناهم ضاع علمهم وإن أعناهم بث العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نصيحة موفقة لمن يعني وفقه الله جل وعلا من أهل الخير والمال والفضل في إعانة أهل العلم وطلاب العلم. أخيرا أيها الكرام، وأنا يعني قد طويت كثير من الصفحات متأسفا عليها وأيضا متأسفا أني أخرتكم، لكن ارجعوا فقرأوا ستجدون يعني شيئا عظيما. توفي هذا الإمام العظيم في بلده عن عمر 63 سنة، ولد في عام 118 وتوفي في عام 181 من الهجرة، وهو في طبقة أتباع التابعين، وترك يعني خلفه ذكرا طيبا وعلما نافعا ومؤلفات عظيمة وقدم لآخرته. أسأل الله أن يتقبلها منه قبولا حسنا. حتى لما توفي قال هارون الرشيد: مات سيد العلماء. قال الإمام الذهبي، ونحن بمثل الذهبي نقتدي، قال: والله إني لأحبه في الله. ترى محبة الصالحين من أعظم ما ينفع عند الله. قال الذهبي إيش؟ الحافظ الذهبي: والله إني لأحبه في الله وأرجو الخير بحبه لما منحه الله من التقوى والعبادة والإخلاص والجهاد وسعة العلم والإنفاق والمواساة والفتوة والصفات الحميدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا. اللهم حسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.